قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يعني بس النهارده خلصت في كلمتين. الكلمة الأولى طاعة والكلمة الثانية مصمتة. يبقى ده سمعناه. صوت صعب أوي تاني. الدرس بتكون من كلمتين. الكلمة الأولى طاعة والكلمة الثانية مصمتة. يبقى العنوان بتاع الدرس اسمه النبي صلى الله عليه وسلم لما رب الصحابة رضوان الله عليهم ربهم على المعنى ده. المعنى بيقول لا ينبغي أبدا إن الإنسان يخرج من الحياة زي ما دخل، بل لازم الإنسان يكون وضع له في الحياة بصمة، هذه البصمة تدوم له من بعد حياته. بصوا أحبابي، أعمارنا ما بين 60 إلى 70 وأقل من يصل إلى هذا السن. إحنا أعمارنا قليلة جدا، مع إن إحنا قدامنا يوم القيامة أهوال كبيرة جدا، عايزين أعمال كتيرة جدا نقابل بها ربنا سبحانه وتعالى. طب ازاي نعمل اعمال كثيره جدا وفي نفس الوقت احنا عمرنا قليله جدا؟ يجي فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى انه يدينا كده النفحات في السنه، زي مثلا ليله القدر. ليله القدر عبادتها العباده فيها بما يساوي 83 سنه، ولكن هل ده كافي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لو ان رجلا جر على وجهه من يوم ان ولد الى ان يموت لحقر ذلك يوم القيامه. يعني لو واحد فضل في عمل صالح لدرجه طب يتجرجر على وجهه كده في عمل صالح من اول ما اتولد لحد ما يموت، يوم القيامه هيجي يحقر العمل ده، لان هو شايف ان اليوم ده لا يفي عمل، وهو حاسس ان مهما كان عمره كبير كان العمل فيه قليل جدا جدا جدا. فكان التفكير الصحيح ان كل انسان مننا يفكر ازاي ان هو يعمل لنفسه عمل هذا العمل، وان مات الشخص يظل هذا العمل دائم مستمر. هذكر ليكم موقفين وبعد كده اخش في صلب درس النهارده. اما الموقف الاول فكان الدش عندي باظ، فجبت احد الناس اللي انا اعرفهم بيصلحوا كده عشان القنوات الاسلاميه وكده. فلما جه بدا يصلح الدش كده فبقول له يا فلان هو انت بتعمل ده قنوات اسلاميه بس ولا انت بتصلح لكل الناس؟ قال لي لا والله انا بعمل لكل الناس، بعمل لكل الناس. قلت له يعني واحد عايز اغاني وافلام وحاجات مش كده كويسه يعني برضه بتعمل له؟ قال لي والله ده في ناس بتتعمد تطلب الامر الاوروبي عشان الحاجات اللي هي بايظه خالص. قلت له انت بتعمل؟ قال لي وانا بعمل. قلت له انت متخيل انت بتعمل ايه؟ قال لي انا بعمل ايه يعني؟ قلت له انت الكلام اللي انت بتقوله ده معناه ان انت عملت الكلام ده مثلا 200 300 واحد، انت ربنا قدر انك تموت فجاه، لو مت فجاه ده معناه ان ال 200 300 واحد دول اي مسلسل اي فيلم اي شيء لا يرضي الله كل حاجه هم بيشوفوها في ميزان مين؟ في ميزانك، في ميزان سيئاتك. ده معناه ان انت وضعت بصمه خير ولا بصمه شر؟ سبحان الله، هو مات ودخل القبر ومع ذلك عدات السيئات لسه شغال، يعني سبحان الله رغم ان عمله انقطع الا ان البصمه السوء اللي هو عملها في حياته فضلت مستمره. وشاء الله سبحانه وتعالى بعدها بثلاث اربع خمس ايام قابلت واحد زميلنا فبيقول لي ما عرفتش. قلت له خير؟ قال لي فلان الفلاني على صاحبنا ده. قلت له ماله؟ قال لي بقالي كام يوم كان ماشي في الشارع وسبحان الله حس ان قلبه بيوجعه شويه، ركن على كرسي في جنب الشارع كده مات. قلت انا لله وانا اليه راجعون. يا رب يكون تاب بعد ما سمع الكلام ده. فللاسف هو وضع بصمه، البصمه دي فضلت مستمره والاثر بتاعها لسه مستمر، وهو افتقر رغم ان عمل مقطع الا ان والعياذ بالله بصمه السوء دي خلت عداد السيئات لا يتوقف ابدا. احنا مش عايزين والعياذ بالله النموذج ده، احنا عايزين النموذج الثاني. كنت رايح درس فمعدي كده على احد الاماكن عندنا في المنصوره المطرقه، شايف المنصوره قريه اسمها اولنجيل، فشفت صالح جبار بيت الفضل لرعايه الايتام، فانا كنت عارف الراجل اللي انشا هذا المكان، انشا بيت الفضل ده، فسبحان الله قلت للاخ اللي كان معايا اقف اقف، وفضلت واقف كده ابص اقول سبحان الله، اهو مات واتحط في قبره، الا ان سبحان الله حط لنفسه بصمه، البصمه دي هتفضل مستمره ودائمه الى ان يعني سبحان الله الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى. امر عجيب. شايفين المسجد ده؟ شايفين؟ بصوا عليه كده، مين اللي بنى المسجد ده؟ رجل وضع لنفسه بصمه، انا مش عارف هو حي ولا ميت، ولكن هو اكيد هياتي عليه يوم يموت، اسال الله ان يبارك في عمره واجله وان يرزقه حسن العمل. سبحان الله، ممكن يكون مات او لسه ما ماتش او ما جاش قدر ربنا سبحانه وتعالى، ولكن اذا جاء قدر الله هيفضل المسجد ده عباره عن ايه؟ عن البصمه اللي وضعها في هذا المكان، البصمه اللي وضعها في هذا المكان. فدي نقطه لازم ناخد بالنا منها، انت يا ترى البصمه بتاعتك اللي انت بتحطها في حياتك من اي انواع البصمات؟ البصمه اللي انت بعد ما تموت وتدخل قبرك، عدد الحسنات بيفضل شغال ولا عدد السيئات هو اللي شغال؟ لازم تاخد بالك من المعنى ده. الصحابه رضوان الله عليهم، دي بصمه خير ودي بصمه، الصحابه رضوان الله عليهم كان كل واحد منهم بيفكر في المعنى ده، ازاي انا لما اموت اكون وضعت لنفسي في الحياه بصمه خير بحيث تظل دائمه مستمره الى ان يرث الله الارض عليها او الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى. هضرب ليكم امثله سريعه وبعد كده احنا لازم ننزل بقى لواقعنا وحياتنا ونشوف يا ترى احنا واضعين بصمات ولا لا. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكر التفكير ده، انا لازم تكون ليا بصمه اضعها كده سبحان الله تظل هذه البصمه دائما مستمره. فاجتهد جدا يا ابن مسعود، انت هتعمل ايه؟ قال انا هخلي بصمتي في القران. طب هتعمل ايه؟ فظل ابن مسعود رضي الله عنه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه القران ويتعلم منه القران، حتى قال ابن مسعود اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، 70 سورة كاملة، ما من سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت ولأي شيء نزلت، والله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تشد إليه الرحال لشددت إليه الرحال. سبحان الله، ما فيش إنسان الآن على وجه الأرض، ما فيش إنسان الآن على وجه الأرض حفظ القرآن وأقرأ سند في القرآن وخد سند في القرآن إلا وهذا السند ينتهي بمن؟ ينتهي بكل الصحابة علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف بصمة ابن مسعود اللي مهتم جدا بالقرآن، وانطلق إلى المدينة وبعد المدينة للكوفة والكوفة للعرب، وانتشر علم ابن مسعود رضي الله عنه وقراءته للقرآن وتعليمه للناس القرآن، لدرجة ما فيش إنسان النهاردة، بل ما فيش إنسان على وجه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هيقرأ القرآن إلا وهتكون قراءة الشخص ده في ميزان مين؟ في ميزان عبد الله بن مسعود، لأنه وضع بصمة رائعة إنه يتعلم القرآن ويبدأ يعلم الناس. عايز أقول لإخواننا الشباب النهاردة، مين فينا يرفع لنفسه هذا الشعار؟ أنا أحمل بقى القرآن، هطلع للشيخ مثلا في المنزلة ولا في الجبلية ولا سافر له في أي مكان، أتعلم على إيده القرآن، آخد على إيده سند وإجازة، وآخد منه القراءات العشر، وآجي بلدي هنا أولاد أمور، أعلم الناس القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحد مشايخنا ما شاء الله، ما شاء الله مات من فترة طويلة جدا، وكان من أهل القرآن، الشيخ أحمد شهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة، برغم إن هذا الرجل مات إلا إن ما شاء الله، ووضع بصمة خرج من بيت هذا الرجل آلاف مؤلفة من حملة القرآن. هل الشيخ أحمد شاكر مات؟ فعرفنا مات، ولكن البصمة اللي وضعها جعلت هذا الرجل حيا بين الناس، أثره لسه موجود، وأثر تعليم القرآن لسه موجودة. سبحان الله، سبحان الله، أنت بصمتك إيه في الحياة؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان بيقول إن كل الناس كانت مشغولة بالبيع والشراء في الأسواق، طب وانت؟ لا انا كان عندي تفكير اخر. ايه تفكيرك يا ابا هريره؟ انا تفكيري ان الافضل دايما ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، افضل دايما ملازم له، لدرجه ان انا كان بيغمى علي بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين المنبر وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم يغمى علي حتى يظن الناس ان بي جنون وليس بي الا جوع. طب انت ايه اللي هيقلك على كده؟ يقول لك سبحان الله، لان انا كنت عايز اخرج من الحياه وانا قد وضعت لنفسي بصمه في هذه الحياه. ايه البصمه اللي انت وضعتها يا ابا هريره؟ يقول لك انا فضلت لازم النبي صلى الله عليه وسلم، اتحمل الالام واتحمل العناء واتحمل المشقه. ليه؟ ما اشتغلتش مع الناس ليه بالتجاره والكلام ده؟ يقول لك كل ده علشان اضع بصمه. ايه بصمتك يا ابا هريره؟ قال ان انا اكون محدث الاسلام الاول، فلا يكون احد ابدا يسبقني في عدد الاحاديث التي احفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والى يومنا هذا لحد النهارده مفيش انسان يطلع على منبر او يقعد في درس زي ما احنا قاعدين الان الا ونجد بصمه ابي هريره واضحه جدا جدا على الكلام عندما يكون الخطيب او يكون المحاضر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فين ابو هريره؟ ده مات من 1400 سنه. ولكن هل البصمه اللي وضعها ابو هريره مستمره ولا توقفت؟ عدد الحسنات متوقف ولا شغال؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. انت بصمتك ايه؟ مين فينا النهارده يفكر كده؟ شايف مثلا في قريه اولاد نوح ان مثلا العلم الشرعي ضعيف فيها، فيطلع مثلا او في المنزله او في اي قريه من اللي حوالينا يتعلم العلم الشرعي كده عند المشايخ وعند العلماء ويجتهد في طلب العلم، وبعد كده يرجع بلده وينشر العلم ده بين الناس؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه الفهم ده؟ ايه الفهم ده؟ الصحابه كانوا عايشين على هذا الفهم، ان ما ينفعش ابدا انا اخرج من الحياه زي ما دخلت، لازم اضع بصمه. لو وضعت في قبري تفضل البصمه ايه؟ شغاله، لا تتوقف ابدا. فكانت لهم بصمات واضحه جدا في الاسلام. سبحان الله. وبعد كده يجي لنا مين؟ يجي لنا معاذ بن جبل. يا معاذ، ها وانت البصمه بتاعتك ايه؟ معاذ يقول لك انا بصمتي لازمت النبي على طول. مفيش حكم من الاحكام ولا ادب من الاداب ولا خلق من الاخلاق ولا باب من ابواب العلم الا وانا كنت فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اتعلم العلم فتعلمت العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بدا يرسل معاذ بن جبل، يرسله الى اليمن مره ويرسله الى مره ويرسله الى مره. ليه؟ علشان يكون لمعاذ بصمه من البصمات. البصمه دي هي ايه؟ هي تعليم الناس الخير. امام العلماء يوم القيامه معاذ بن جبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ياتي معاذ بن جبل ويسبق علماء امتي برتوه، برتوه يعني رميه حجر قدام كل العلماء يوم القيامه. وسبحان الله، اهل اليمن لما كانوا نصارى كل اهل اليمن ظهرت عليهم بصمه معاذ بن جبل. سبحان الله، ما من مسلم يوحد الله في اليمن الان او يذكر الله او يقرا القران او يصنع اي عمل من الاعمال او عباده من العبادات الا وهي في ميزان مين؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه. فكانت بصمته واضحه جدا 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 جدا. مين فينا يتعلم العلم وينشره بين الناس في زمن قل فيه العلماء وقل فيه الدعاه وقل فيه من يذكر الناس بربهم تبارك وتعالى؟ فين بصماتكم يا جماعه؟ بصماتكم فين لدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بصماتكم فين في حياتكم؟ واحد ولدي نقابله نقول له انت مين؟ يقول لك انا ليا اعظم بصمه في الاسلام. ايه سيدي اعظم بصمه في الاسلام او انت بصمتك من اعظم بصمات الاسلام؟ يقول لك بسيفي هذا، بسيفي هذا فتحت البلدان، بسيفي هذا وأبت نار المرتدين في الجزيره العربيه، بسيفي هذا كانت معركه اليرموك اللي كانت بوابه لفتح بلاد الشام بعد ذلك. انا سيف من سيوف الله طالما جاهدت عن دين الله سبحانه وتعالى. انت مين يا سيدي؟ يقول لك انا خالد بن الوليد. انا خالد بن الوليد سيف من سيوف الله في الارض. هو خالد بن الوليد حس من نفسه ان هو متخصص في باب الجهاد، فبدا خالد بن الوليد رضي الله عنه يكون نعم القائد للمسلمين في ميادين الجهاد وفي ساحات القتال. وما شاء الله كم فتح الله سبحانه وتعالى على يديه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وخروج المرتدين في جزيره العرب الذي قتل هؤلاء وادب هؤلاء وردهم مره ثانيه الى الاسلام. كان خالد بن الوليد الا ادب جيوش فارس الوليد اللي قد الجيوش الروم كان خالد بن الوليد ويقول لك وهي دي نصرتي. فما من انسان في الجزيره العربيه ليوحد الله الا كان في ميزان، وما من احد في بلاد فارس بدءا من العراق وايران وغيرها الا كان في ميزان، وما من احد في بلاد الروم دخل في دين الله الا كان في ميزان. بصمته واضحه جدا، بصمه هذا الرجل واضحه جدا. انتوا بصمتكم ايه؟ يجي بعد ذلك رجل اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانت له ايام ينصروا على الاسلام. انا مش هقول بقى رجال ولكن هقول نساء علشان اعلي الحماسه شويه جوه الرجال اللي هم يبداوا يتحركوا بقى ويضعوا لانفسهم بصمات. ها مين؟ اقعد عائشه رضي الله عنها. طب يا ام المؤمنين انت عملت ايه؟ تقول اما انا فقد هزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على صغر سني. انا كنت صغيره في السن ولكن لزمت النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمت منه احاديث الاحلام. واما انا فوصمتي التي وضعتها لامه الاسلام ان ربع الشريعه قد نقلتها انا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال ابو عبد الله الحاكم رحمه الله نقلت لنا ام المؤمنين عائشه ربع الشريعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربع الشريعه نالتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول احبابي لازم يكون عندنا فهم ده. وفي طوائف من الناس اصحاب همم عاليه جدا ما بتبصش ابدا ان هي يكون لها بصمه واحده بس. لا لا لا، ده دايما بيفكر ازاي ان في كل مكان من الاماكن في كل ميدان من الميادين تجعل لنفسها بصمه تخدم بها دين الله سبحانه وتعالى. على راس هؤلاء الصديق رضي الله عنه. الصديق رضي الله عنه واخذ به وبعد كده اقول انا عايز ايه من ورا الحره دي؟ اقول من ورا الكلمتين البسيطين. انا الصديق رضي الله عنه فما من باب من ابواب الخير الا وضع فيه بصمه. علشان كده الصديق رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت في منامي كان الموازين قد وضعت فوضعت في كفه وامتي في كفه فرجحت بهم. ثم وضع الصديق في كفه وامتي في كفه فرجح بهم. لانه رضي الله عنه له ايادي بيضاء على هذا الدين. له ايادي بيضاء على هذا الدين. لما راى بعينه المعذبين يعذبون في سبيل الله. وراى بعينه هذا الدين يحتاج الى مال. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته يحتاج الى نفقه بذل كل ماله من اجل هذا الدين. قال عمر اسلم الصديق وله 40,000 انفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. كل ماله في اول الاسلام انفقه على شراء المعذبين في سبيل الله. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك لما اراد ان يجهز الجيش اتى بماله كله الى رسول الله. ويوم النبي هاجر اتى بماله كله الى رسول الله حتى قال اهل العلم انفق ماله كله 3 مرات على دين الله وعلى رسول الله. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت ب5 ايام يصعد المنبر ويقول ان امن الناس علي في صحبته وماله ابا بكر وما من احد منكم الا كان له علي يد الا كفاته عليها الا ابا بكر بس الوحيد الا له علي يد يكافئه الله عليها يوم القيامه. ما اقدرش اقول جميل هرد جميل ايه ولا ايه. فكان اول ما فتح باب المال اول واحد فتح هذا الباب كان الصديق ووضع بصمه في هذا الباب رضي الله عنه. ولما فتح باب بذل النفس من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اول من وضع بصمه في هذا الباب هو الصديق رضي الله عنه. كم نجا رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاولات اغتياله بفضل الله اولا ثم بفضل الصديق. في الصحيح صحيح البخاري من حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص لما سئل ما اشد ما رايت المشركين نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان النبي ذات يوم يصلي عند الكعبه فجاء القبيح عقبه بن ابي معيط فاخذ تلاميذ ثوبه ووضعها على عنق النبي صلى الله عليه وسلم. في روايه ابن حبان يدفع بقدمه الى الامام ويكلم بيديه الى الوراء بيخبر النبي فاتى الصديق يا ابا بكر اجلس صاحبك فيأتي الصديق وأردابه وتسابق الريح ويدفع عقبه بن أبي معيط وهو يصل فيه ويبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم في يوم الهجرة لا ننسى أبدا موقفه بينما كان يمشي بين يدي النبي تارة ومن خلفه تارة والإستاذ قال على الحفظ بن كثير إستاذه جيد في الحديث من أثر عمر رضي الله عنه قال والله ليوم واحد من أبي بكر خير من عمر وآل عمر يوم واحد من أبي بكر خير من عمر وآل عمر فقالوا له إيه اليوم ده؟ قال يوم أن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة يمشي بين يديه تارة ومن خلفه تارة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أراك تمشي بين يديه تارة ومن خلفه تارة فبكى الصديق وقال والله يا رسول الله أذكر الرصد أذكر الناس اللي مستنيين فأكون من بين يدي وأذكر الطلب الناس اللي جاي من ورانا فأكون من خلفي فقال النبي يا أبا بكر لو كان شرا أتحب أن يكون فيك دوني قال والله يا رسول الله كل شر يكون في أبي بكر وآل أبي بكر ولا ينالك منه شيء يا رسول الله يا سلام يا سلام على المعاني دي صديق اللي كان جنب النبي في كل لحظة من لحظات حياة النبي كان عرضا وناصرا ومعينا ومسددا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ننسى أبدا موقفه يوم بدر لما كان الكل قد نام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بين يدي الله يدعو الله واقف عن يديه ويبكي ويقول اللهم إني أنشدك اللهم إني أسألك نصرة الذي وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض فيأتي الرسول فيأتي أبو بكر ويحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد عندها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا أبا بكر هذا مصرع فلان غدا وهذا مصرع فلان غدا وهذا مصرع فلان غدا سبحان الله بل في باب تثبيت الأمة أمام الفتن والمحن وضع الصديق أعظم بصمة لا تنسوا أبدا موقفه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الناس منهم من أقعد ومنهم من أسكت حتى عمر القوي الشديد ضاش عقله حتى قال والله ما مات رسول الله ولكن ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه وليشكن أيامي يا رسول الله ليقطع ألسنة أقوام يزعمون أنه قد مات وأتى الصديق من منزله بالسلف فدخل على رسول الله فكشف عن وجهه فقبله بين عينيه وقال لأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا أما الموت التي كتبها الله عليك فقد تختار ثم خرج صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها المتكلم عمر على رزقك فسكت عمر وقال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وإن الله قد نعاكم إلى أنفسكم ونعى نبيكم إليكم فقال إنك ميت وإنهم ميتون أيها الناس وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم هنا قال عمر فوالله ولكأن الناس لم يسمعوا هاتين الآيتين إلا في هذا اليوم فثبت قلوبهم وكان سببا في تثبيتهم بل أخذوا بهذا الموقف لما ارتد العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وظهر النفاق قالت عائشة والله لقد ارتدت العرب عاما وما كان يصلى إلا في ثلاثة مساجد مكة والمدينة والبحرين وظهر النفاق واشرق الكفر ونزل بأبي ناقد إذا نزل بالجبال الراسيات إلى أرضها من شدة الهم والغم نزل على أبي ما إذا نزل على الجبال الراسيات إلى أرضها عن المسافات حتى جاء عمر بعدما علم أن الناس قد ارتدوا فقال يا أبا بكر يا أبا بكر ادخل بيتك وأغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لا عمر ما هو خلاص جنوب الجزيرة ثابتة تقبل على المدينة للقتال أما من جهة الشرق بلاد فارس لما علموا في هذا الكلام أعدوا الجيش أما من شمال المدينة فالروم جيش الروم أعد العليا عشان القتال سبحان الله إذا انتهى الإسلام طب من غرب المدينة من غرب الجزيرة البحر الأحمر يعني ظهور الصحابة في المدينة دي لكل الجهات ويجي هم بيقول خلاص الإسلام انتهى فيقول والله لا أقاتلن من قبل قبيل الصلاة والزكاة يا أبدا كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله تقاتلهم إزاي قال والله لا أقاتلن من قبل قبيل الصلاة والزكاة أرسل 11 جيش لجنود الدين وثلاث جيوش لبلاد الروم أربع جيوش لبلاد الروم وجيش لبلاد فارس وما هي إلا أيام معدودات حتى أقام للإسلام دولة أدب المرتدين وأسلم أهل فارس ودخل مشارف الشام دخل مشارف الشام وفتح الشام بمعارك اليهود اللي بيسموها بوابة بيت المقدس اللي اتفتح بعد ذلك في زمان عمر اللي هو كان مؤتمر للثمرات الصديق رضي الله عنه سبحان الله حتى قال أبو بكر بن عياش والله لقد قام الصديق يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروب المرتدين مقام لا يقومه إلا نبي المقام اللي أبو الصديق ده مقام لا يقومه إلا نبي وقال ابن مسعود والله لقد أنكرنا عليه في أول النهار ثم حمدنا الله على رأيه في آخره آخر النهار حمدنا الله يقولون مسير جيش أسامة خلي جيش أسامة يقدر معانا يعمل يدينا قال والله لو أخذت الكلاب بأرض مكتبات المؤمنين ما كنت أبدا لأحل عقد عقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع أسامة ويطلع أسامة لبلاد الشام ويؤمن أهل الشام ويعود بعد ذلك ما شاء الله نصر قد فتح الله سبحانه وتعالى عليه سبحان الله في الوقت الذي كان الناس فيه يضربون كان الصديق هو المثبت الأول أو بعد ربه تبارك وتعالى بعد طبعا فقد النبي صلى الله عليه وسلم عايز أقول بصماته في الإسلام غير طبيعية غير طبيعية فحق له أن يكون رجل الأمة الأول ماذا بعد الكلام؟ عايز تقول إيه بعد هذا الكلام؟ عايز أقول لكم إن كل إنسان لنا عمره صغير في الدنيا ويحتاج بالفعل أعمال كثيرة جدا يقابل بها ربه تبارك وتعالى عايز أقول الأمر الأول أو الطلب الأول التخصص عايزين نتخصص عايز واحد فينا يتخصص في القرآن كل أهل البلد يحفظ معاه القرآن ويربي على أيديه كده أجيال وأجيال من حفظة القرآن عايزين طلب علم اديه ثلاثة من الشباب كده نسخرهم ونوقفهم كده طلب العلم مش طلب الاثنين دول خلاص وقفوا طلب العلم ثلاثة أهل الجود والخير في البلد أهل الجود والخير في البلد وقفوا طلبة العلم شوفوا لكم اثنين ثلاثة لما قلتوا كده يعني بعدكم لعالم العلماء تقعدوا عنده أكل شرب نوم مذاكرة كتب خلاص انتوا كده قاعدين واحنا نقفلكم عايزين أهل الخير كلهم دور في هذا الباب عايزين مدرس فين المدرسين اللي هم أصحاب الجود والخير اللي يعمل نفسه كده بصمة في البلد
كان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يبقى إذن أنت لازم تضع لنفسك بصمة لازم تضع لنفسك بصمة في قراءة القرآن إقراء الناس القرآن وتعليم الناس القرآن تعليم الناس العلم ده أمر ممتاز جدا مش لازم تكون المسألة متعلقة بالعلم الديني لا أنا النهاردة في ثانوية عامة وشفت أن البلد هنا عندها عجز من الدكاترة عجز في الدكاترة ايه المشكله ان احنا نبدا النهارده مثلا انا اجتهد في كليه الطب واكون طبيب للبلد اخدم البلد لو واحد مدرس النهارده ايه المشكله هقول لك مش ادي دروس ودروس وصايه والكلام ده ولكن اجعل لنفسك بصمه مع الاطفال الفقراء المساكين اللي في البلد اللي ما يقدروش يدفعوا فلوس ما يقدروش يدفعوا فلوس خلي ليك بصمه تعمل مجموعه او اتنين خير كده لوجه الله سبحانه وتعالى أهل الخير النهاردة ليه ما تفكروش النهاردة إن كل واحد مننا يعني يشوف البلد هنا محتاجة إيه البلد محتاجة إيه محتاجة مسجد نعمل مسجد طب المسجد محتاج تكييف ما نعمله تكييف حط لنفسك بصمة ما هو الراجل اللي جاب التكييف ده بصمة هي موجودة وبصمة ظاهرة واضحة وبينة جدا للناس محتاجين جدا يكون عندنا الفهم ده أضع بصمة حتى وإن كانت بسيطة جدا حتى وإن كانت قليلة جدا يعني سبحان الله وانا جاي شفت يافطه كده معموله مكتوبه بورق ابيض عادي ومكتوب عليها بالخط العريض الصلاه انا ما شفتش ايه اللي فوق وايه اللي تحت ولكن ما شاء الله وضع لنفسه بصمه وضع لنفسه بصمة ان كل واحد معدي يشوف ما شاء الله ده واحد بيحث الناس على الصلاة. لوحة جميلة اشتريتها حطها في مسجد بصمة من البصمات. مسجد من المساجد دخلت ما لقيتش فيه مصحف, اشتري مصحف وحطه في المسجد. عندك في البيت مصحفين حطهم في المسجد ما شاء الله لا قوة بالله, حط واحد واقرأ في واحد. المهم انا عايز اقول لازم كل واحد مننا يكون له بصمة. طيب ده للرجالة بس, لا والنساء كمان, والنساء كمان. طب انا هعمل بصمة ازاي؟ علمي بنت القرآن, مش حافظ انا اصلا قرآن, حط ويغرس في قلب بنتك حب الحجاب, ان هي ما ينفعش تلبس بادي وتلبس سريتش, ما ينفعش. علمي بنتك ان هي لازم يكون حجابها طويل وواسع وفضفاض. الله عجزنا تماما, خلونا كمسلمين نعبر عن اسلامنا باخلاقنا. خليك على خلق عالي, خليك على خلق عالي بحيث الناس لما تشوفك تقول هو ده المسلم, بس باخلاقك مش باكتر من كده. اختم بقى بالقصه دي عشان اقول لكم ممكن الامر يكون بسيط جدا في عينيك, ولكن ممكن بي يعني سبحان الله تضع بصمه عاليه جدا. احد اخواننا في المانيا اتنقل من مركز اسلامي لمركز اسلامي في ولايه تانية. هناك في المانيا الناس اللي بتركب الاتوبيس عارفين بعض, زي مثلا هنا مثلا في القريه ناس مثلا رايحين المنصوره لان شغلهم في المنصوره, فكل يوم لهم ميكروباص خاص بيوديهم ويجيبهم. فالاتوبيسات هناك في المانيا كده اللي فيها عارفين بعض. فسمع اهل الولايه دي ان في شيخ جاي للمركز الاسلامي جديد, ففي اليوم اللي هو نزل فيه لهذه الولايه ركب الاتوبيس, فسواق الاتوبيس ضرب بعينه في المرايه كده فشاف ده طالع واحد ما شاء الله لحيه ووجهه كده فيه نور, فخلاص ده مين؟ ما هو واحد اول مره يركب معانا, واحنا عارفين ان في واحد كمان جاي للمركز الاسلامي اللي في طريقنا, ده مين؟ يبقى ده اكيد الشيخ الجديد. فبيقول اخونا ده طلع ركب الاتوبيس وبيحاسب السواق, فالسواق اداله 12 بنس زياده زي 12 قرش مثلا عندنا كده. فبيقول انا رجعت وقعدت في الـ في الـ في الـ في المقعد بتاعي وانا مش عارف اديله 12 بنس ولا بديهمش له, لا اديهم له عشان دي امانه, لا هو اصلا هي الحكومه الالمانيه بتحتاج ال 12 بنس, لا لا ادي, لا ما اديش. بيقول لي فضلت تقريبا نصف ساعه, بيقول هذا الاخ فضلت نص ساعه في حرب نفسيه, ادي ما اديش ادي ما اديش, ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ان انا وانا نازل قلت له ال 12 بنس دول زياده. حبيت اعبر له ان هو ده, هي دي اخلاق الاسلام ان انا ابقى امين. فابتسم ليا كده ونزلت, ومروا 3 4 5 ايام وفوجئت ان في واحد داخل عليا بيشهر اسلامه, انت مين؟ قال له انا سواق الاتوبيس اللي ركبت معاه من 3 4 ايام. قال له ايه سبب اسلامك؟ قال له انا اديتك ال 12 بنس اختبار وامتحان, هل المسلم بالفعل امين ولا بيخون الامانه؟ فانت لما اديتني 12 بنس قلت هذه الاخلاق لا تكون الا في الدين الحق, وانا الان جئت وادخل في هذا الاسلام بسبب هذا الموقف اليسير. 12 بنس دخلوا في الاسلام. انت كل يوم بتمر على كم موقف من هذه المواقف؟ عايز اقول سيب بصمه لان عمرك قليل وهتحتاج عمل كبير, تقابل به ربنا سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم جميعا, واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اياكم ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
تفضل يا شيخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد, فأحبتي في الله بعد هذه الكلمات الجميلة من أخي الفاضل فضيلة الشيخ أحمد جلال حفظه الله تعالى, ضع بصمتك عنوان أراه في غاية الأهمية بمكان, عنوان ضع بصمتك وأن تكون همتك عالية في تحفيز الناس وتحبيب الناس في هذا الدين العظيم أمر في غاية الأهمية بمكان، وبالأخص في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا والتي نمر بها جميعا. لابد أن تكون لك بصمة كرجل مسلم. نحن نجد حربا ضروسا على الإسلام والمسلمين في هذه الأيام في وسائلنا الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، فلا بد أن تكون لك بصمة كمسلم، لا بد أن تكون همتك عالية. يعني هذا العنوان الذي يذكره الشيخ أحمد، عنوان وإحنا في الطريق، الصلاة الصلاة، يعني لعل الذي وضع هذا الإعلان وقرأه شخص من الناس الصلاة الصلاة ويدخل المسجد كي يصلي مع الجماعة، حينما قرأ هذه الكلمة البسيطة الصلاة الصلاة، يكون هذا في ميزان حسنات من وضع هذا الإعلان في يوم القيامة. كلمة بسيطة قد تكتبها على جدران، قد تضعها في أي مكان ما، هذه الكلمة يكون لها أكبر الأثر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو في شحذ الهمم إلى الله جل وعلا. فعنوان بسيط كهذا الصلاة الصلاة، نعم قد يلفت انتباه الشخص، قد يشحذ همته إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أريد في هذه الدقائق أن أتحدث عن هذا العنوان الصلاة الصلاة. لقد بوب الإمام مسلم رحمه الله تعالى بابا في صحيحه بعنوان باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. وكلنا يعلم أن وصية النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، آخر كلماته من الدنيا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، إنها وصية غالية من وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كما قلنا بوب الإمام مسلم هذا الباب بعنوان باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، وروى فيه عدة أحاديث، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، أي على هؤلاء الصلوات الخمس، حيث ينادى بهم، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ويحط عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، نسأل الله العافية. ثم قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يسند بين اثنين حتى يقام في الصف. يؤتى بالرجل قد سند بين اثنين، حينما يصلون به إلى المسجد لا يصلي قاعدا، مع أنه لا يستطيع الحركة لا يستطيع المشي، ولكن جيء به قد سند بين اثنين، ولكنها الهمة العالية، صلى لله سبحانه وتعالى قائما، كعامر بن عبد الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي سمع المؤذن يوما يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو يجود بنفسه وهو في ألم شديد ووجع شديد.
فلما سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وكان منزله قريب من المسجد، فقال لبعض إخوانه خذوا بيدي كي أصلي مع الجماعة، فقالوا له يا عامر صل في بيتك إنك عليل إنك مريض لك رخصة، فقال أسمع داعي الله فلا أجيبه كيف هذا، فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب فصلى ركعة واحدة ثم مات. حسن الخاتمة، رجل عاش على الطاعة حتما سيموت على الطاعة، حتما سيبعث على هذه الطاعة، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على الطاعة سيموت على الطاعة، سيبعث على هذه الطاعة. ولقد مات بعض الصالحين في الصلاة كحماد بن سلمة وعامر بن عبد الله ومجاهد بن جبر، مجاهد الذي أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عن نفسه عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. ما معنى هذه الآية؟ ما مراد الله تعالى من كلامه؟ لقد قال عنه سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. كان إماما من الأئمة، إمام من أئمة التابعين في تفسير القرآن الكريم، أخذ التفسير عن حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لقد اعتمد تفسيره البخاري والشافعي، وكان البخاري رحمه الله تعالى كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. ختم ترجمته الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء فقال توفي بمكة وهو ساجد، توفي مجاهد رحمه الله تعالى بمكة وهو ساجد. عاش على الطاعة، حتما سيموت على هذه الطاعة وسيبعث على هذه الطاعة. أيضا مات الشيخ المجاهد العلم شيخ عبد الحميد كش رحمه الله تعالى في الصلاة، رجل عاش على الطاعة حتما سيموت على الطاعة وسيبعث على هذه الطاعة. لقد كان أبو عبد الله محمد بن حفيف الشيرازي رحمه الله تعالى كان دائما ينتابه وجع في خاصرته في بطنه، وكان إذا أصابه هذا الوجع أقعده عن الحركة تماما، فيحمل على ظهر رجل، فقيل له لو خففت على نفسك صل في بيتك خفف على نفسك، فقال إذا سمعتم المؤذن يقول حي على الصلاة ولم تروني في المسجد فاطلبوني في المقبرة. أين نحن من هذه الهمم العالية؟ لابد أن تكون همتك عالية، لابد أن تضع بصمة لنفسك في هذا الدين العظيم. أين نحن من سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة لما قيل له إن الوالي يريد قتلك فتغيب، أي تغيب عن صلاة الجماعة، فقال أسمع حي على الفلاح فلا أجيب كيف هذا. كان لا يحول بينهم وبين صلاة الجماعة في المسجد إلا الموت. قدوتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي حرص وداوم على صلاة الجماعة حتى في مرض موته بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ونسمع للأسف الشديد في زماننا وأيامنا من يقول إن الصلاة رفعت عني أو رفعت عن فلان، هذا وصل يرى الكعبة أمامه في بيته أو في خلوته، كيف هذا؟ هذا جنون، لماذا لم ترفع هذه الصلاة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لقد قال له ربه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. هل أنت أفضل عند الله جل وعلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أفضل عند الله من أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ لقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. اختارهم الله على الثقلين، على الإنس والجن، سوى النبيين والمرسلين، كما قال سفيان رحمه الله تعالى: لابد أن تكون همتك عالية، لابد أن تضع بصمتك في هذا الدين العظيم، إنها أيام معدودة تؤديها في هذه الحياة الدنيا، لابد أن تكون همتك عالية. إن نبيك عليه الصلاة والسلام لم يرغب على إجابة داعي الله وإتيان الصلاة في جماعة في المسجد فحسب، لكنه صلى الله عليه وسلم رغب المسلمين في المبادرة إلى الذهاب إلى المساجد، والتبكير في شهود الجمع والجماعات، والحرص على الصف الأول في الصلاة، وإدراك تكبيرة الإحرام خلف الإمام، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أن يقترعوا عليه، لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير، أي ما في التبكير إلى المساجد، لاستبقوا عليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي ما في العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. وفي سنن الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هؤلاء الذين يمشون إلى الصلاة في الظلم، في ظلم الليل، يمشون إلى صلاة العشاء، إلى صلاة الصبح في ظلم الليل، هؤلاء يبشرهم المصطفى عليه الصلاة والسلام بالنور التام يوم القيامة. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، كما في صحيح مسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فلا بد أن تكون همتك عالية، بدلا من أن تأتي متأخرا للصلاة، لا، تأتي مبكرا، لا تكن مثل عبد السوء، كما قال سفيان الثوري: لا تكن مثل عبد السوء، لا يأتي حتى يدعى، ائت الصلاة قبل النداء. فقال أيضا: إن من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة، هذا من توقير الصلاة، أن تأتي قبل الإقامة، فلتكن همتك عالية. لقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد، أي في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام، أي صعد المنبر، حضرت الملائكة يستمعون الذكر، طوت الملائكة الصحف بعد أن كانت تكتب الأول، فالأول دخولا إلى المسجد، من دخل في الساعة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة. إذا خرج الإمام طوت الملائكة واستمعوا الذكر. لابد أن تكون همتك عالية، كسعيد بن المسيب إمام التابعين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي قال عن نفسه: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 40 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 40 سنة، وما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. فقال ربيعة بن يزيد رحمه الله: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. أين نحن من هذه الهمم العالية؟ أيضا كان القاضي سليمان ابن حمزة المقدسي رحمه الله تعالى يقول عن نفسه: لم أصلي الفريضة منفردا في حياتي إلا مرتين، وكأني لم أصلهما. يقول هذا وهو قد قارب 90 من عمره. تخيل معي شخص بلغ 90 من عمره أو قرب على 90 من عمره يقول: لم أصلي الفريضة منفردا في حياتي إلا مرتين وكأني لم أصلهما. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من المزني وهو تلميذ الشافعي كانت إذا فاتته الجماعة صلى تلك الصلاة 25 مرة أو 27 مرة كي يوافق الفريضة؟ أين نحن من هذه الهمم العالية؟ لقد أتى ميمون بن مهران المسجد يوما فوجد الناس قد انصرفوا من صلاة الجماعة، فقال لنفسه: إنا لله وإنا إليه راجعون، لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية العراق، لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية العراق. أين نحن من هذه الهمم العالية؟ أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على حضراتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ضع بصمتك. لابد لكل أحد أن يضع بصمته في هذه الحياة. قال الحسن رحمه الله تعالى: رحم الله رجلا سأل نفسه قبل أن يمضي في عمل ما، إن كان لله أمضاه، وإن كان لغيره توقف عنه. قبل أن يشتغل الإنسان بأي عمل لابد وأن يسأل نفسه هذا السؤال: هل أنا أقيم هذا العمل لله تبارك وتعالى أم أقيمه لغير الله عز وجل؟ ثانيا، إن كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليتوكل على الله وليمضي فيه. والناس الآن في هذا الزمان موفق ومخذول، نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من الموفقين، قولوا آمين. ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم التوفيق ما حيينا. الناس في هذا الوقت موفق ومخذول، فالموفق من أعانه الله تعالى على نفسه، والمخذول من اتبع هواه. ولأننا في زمان الفتن كان لزاما على كل أحد أن يعرف ما يرضي ربه عز وجل، وأن يتعرف على عبودية الوقت
التي أوجب الله تبارك وتعالى عليه أن يتعبد له بها. فما عبودية الوقت أيها الناس في هذه الآونة الخطيرة في بلادنا مصر؟ عبودية الوقت أن نجتهد غاية الاجتهاد في تعبيد أنفسنا وإخواننا لله تعالى. يعني إيه الكلام الكبير ده؟ يعني إيه تعبيد أنفسنا وإخواننا لله تعالى؟ يعني ألا يرى الله تعالى منا إلا ما يرضيه. وحدت الله، خدتوا بالكم اللي أنا قلته ده؟ يبقى ربنا لا يرى منا إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى. طب النهاردة لما الناس تمشي عندكم في البلد هنا وتلاقي نص العيال ما بتصليش والنص التاني بيشاور عقلهم، أخونا الشيخ أحمد بيقول ضع بصمتك فلقيت مطوية الصلاة، ما أخدش باله بقى من اللي حط البصمة التانية جنبها اللي مقطع ورقة الصلاة. يعني واحد حاطط صلاة وحافظه على الصلاة والتاني بقى كانت بصمته إيه؟ إنه يقطع الصلاة وورقة الصلاة. طب دي مشكلة. الواد التاني اللي عندكم في بلدكم هنا مربي شعره ومسقط بنطلونه وبياكل لبان وماشي في البلد وبيشرب حشيش وبنجو وترامادول وهو ماشي، دي إشكالية ولا لا؟ التالت بيطلع من هنا على المنزلة ومن المنزلة على المنصورة، ليه بيعمل كده؟ علشان رايح يقابل واحدة حسبنا الله ونعم الوكيل، وبيجاهد وبيسافر من هنا لغاية المنصورة ليعصي الله تعالى. إشكالية ولا لا؟ إشكالية خطيرة. ننظر فيما حولنا فنجد أن هذه الإشكالية تتفاقم. ما الحل إذن؟ لا بد من تعبيد أنفسنا لله تعالى. هذا واجب علينا في كل وقت. ألم يقل الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هذا واجب الوقت أم لا؟ واجب الوقت أيضا أن نجتهد في دعوة أهلنا إلى الله تعالى. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. واجب الوقت أن نجتهد غاية الاجتهاد في تعليم أهلنا ديننا. مضى عمر طويل لا يعرف الناس عن الإسلام إلا اسمه وعن أحكام الشرع إلا الرسم. لماذا؟ لأنه كان يحال بين العلماء والدعاة إلى الله تعالى وبين الناس، وتبغض صورة العلماء والدعاة إلى فئام الشعب، فكانت النتيجة أن يحدث نفور بين المتلقي والمتكلم، فالناس ما تحبش تسمع من الناس دي. طب واجب الوقت أن تزيل هذا النفور بينك وبين الناس. واجب الوقت أيها الكرام أن نتحاكم جميعا إلى شرع الله تعالى. وهي دي بقى اللي أنا عايز أقف عندها شوية. صليتوا على النبي. في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته الأولى يوم خلق الله السماوات والأرض. لما بقرأ الحديث ذا بفتكر اللي حصل في نهاية الثمانينات. إيه اللي حصل في نهاية الثمانينات؟ اللي حصل في نهاية الثمانينات يا أخوانا أن علماء الأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الجامع الأزهر رحمة الله تعالى عليه، انتوا معايا يا اخوانا ولا مع الشيخ محمد؟ طب لما الشيخ محمد يدخل وبعدين ابن ايه
تنور الحلقه الماضيه كان عليك نور ما شاء الله.
اه يا جماعه بتوع الفضائيات لما بيلتقوا بقى بيبقى عليهم نور.
والله كان
ربنا يكرمك يا عم الشيخ محمد. طب واللي ما بيطلعوش بقى عليهم ظلمه؟
انت
اقعد يا عم الشيخ محمد اتفضل. بقول لك يا شيخ محمد تعال اقعد انت المكان ده طويل وكبير وده مقامك والله.
والله
مقامك والله.
لا والله لا والله
خلينا بتاع القصير ده
والله بس اسمع
ليلتكوا فل يا رجاله. اه يا دي صليتوا على النبي؟ احنا قلنا اخر كلمة ايه اصلا انا مش فاكر. اه في نهاية الثمانينات وبعد كده انتوا فصلتم لان الشيخ محمد دخل فكل الانظار اتجهت اليه. صليتوا على النبي في نهاية الثمانينات يا اخوانا. جاء علماء الازهر الشريف بقيادة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الجامع الازهر المحترم رحمة الله تعالى عليه، وكان معه آنذاك الشيخ محمد متولي الشعراوي غفر الله لنا وله، والشيخ صلاح أبو اسماعيل والد الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل، والشيخ محمد الغزالي والدكتور محمد عمارة. المجموعة دي ومن وراءهم طالبوا حسني مبارك بتحكيم شرع الله في البلاد والعباد. كان الكلام ده في نهاية ايه؟ في نهاية الثمانينات، واخد بالك؟ الكتلة الكبرى من الشعب كانت مع مين؟ مع هؤلاء الكرام. ولكن طلع ناس شواذ، فئة شاذة بتلعب على كل لون وبتأكل على كل مائدة. هذه الفئة الشاذة كانت بقيادة رجل اسمه فرج فودة. فرج فودة ده دلوقتي بيتكتب عنه انه شهيد الكلمة، بيقولوا عليه كده فرج فودة. وكان معاه واحد اسمه محمد خلف الله وواحد تالت اسمه فؤاد زكريا ومن حذا حذوه. مجموعة كده طلعوا قالوا لا لن نقبل أن يحكم فينا شرع الله. ليه يا سيدي؟ قال لك لأن التحاكم للشرع معناه العودة إلى الظلامية والتخلف. هو ده عشان كده احنا بنرفض أن نتحاكم للشرع. يا سيدي مين الكذاب اللي أضحك عليك كده وضحك عليك؟ قال لك كل ما نقرأ في التاريخ نجد أن كلمة استبداد كانت مرادفة لتاريخ الحكم الإسلامي. هذا الكلام الفاسد الذي يروجه أعداء هذه الملة بين من لا عند عندهم، بين من لا علم عندهم ولا بصيرة. وقف الناس وانقسم الناس إلى كتلتين، كتلة كبرى وكتلة صغرى شاذة. الكتلة الكبرى الإسلاميين، هذا المصطلح أطلق عليهم من ناحية الإعلام. مين الإسلاميين دول؟ قال لك اللي بيحبوا الله وبيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يريدون حكما سوى حكم الله ورسوله، دول اسمهم الإيه؟ مش واخد بالي دول اسمهم إيه؟ الإسلاميين. بهذا التعريف انت من الاسلاميين ولا لا؟ مش واخد بالي انت منهم ولا لا؟ والناس اللي ورا منهم ولا لا؟ طب اللي منهم يرفع ايده كده، ده واحد رفع ايده الاثنين الله يكرمك، يبقى انت من الاسلاميين. دي الكتلة الكبرى بقى الشواذ اللي ملهمش لازمة. قالوا لا احنا النخبة المسقفة، ومن حق النخبة المسقفة أن تتحكم في مصير الكتلة الكبرى التي لا علم عندها ولا بصيرة. قال له إزاي الكلام ده؟ قال لك هو كده بما يعرف بالبلطجة السياسية. طب يا سيدي الإسلاميين دول بيقولوا احنا عايزين نحتكم للشرع لأن ربنا قال لنا كده في القرآن. جبتوا الكلام ده منين يا إسلاميين؟ من كتاب الله، وكتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. صح، قال الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الجماعة التانين قالوا لا 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 لا، الله له الخلق وليس له الأمر. أمال الأمر لمين؟ قال لك الأمر للشعب، فما اختاره الشعب هو الذي نختاره وندندن حوله ونسير عليه. طب تخيل انت الوقت الشعب بعد ما افسدنا فطرته ولعبنا في عقليته وجينا قلنا نعمل استفتاء على شرب الحشيش في البلد، انت متخيل معايا الاستفتاء ده لو اتعمل يطلع لك 7 مليون ولا 8 مليون في الميادين رافعين لافتات قائلين فيها الشعب يريد ترخيص الحشيش، ويعملوا كمان شوية استفتاءات عن طريق الفيسبوك وعن طريق الورق وبتاع، هينضم لهم 7 كمان ولا 10 مليون يبقى 17. السؤال الذي يطرح نفسه، لو إرادة الشعب اختارت الحشيش بمقتضى هذا الكلام ننفذ الكلام ولا لأ؟ ها، لو انت تبع الإسلاميين يبقى لا صوت يعلو على حكم الله. صح، إن الحكم إلا، إنما لو انت تبع النخبة المسقفة يبقى لا صوت يعلو على صوت الشعب، فما اختاره الشعب حقا كان أو باطلا الناس إيه؟ تنفذه وتمشي عليه. فمشايخ الأزهر ما عجبهاش الكلام ده وقالت لهم انتوا بتفتئتوا على دين الله، فراحوا على طول طالعين في الاختراع التاني والشبهة التانية. ايه هي الشبهة التانية؟ اصل الشعب مش مهيأ لتطبيق شرع الله في البلاد والعباد. وعلم شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق هذه الفرية، فطلب من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية آنذاك بعمل استبيان في 6 محافظات كم منهم من فضل الله محافظة الدقهلية. 6 محافظات كان الاستبيان فيها ما نصه؟ هل تقبل أن تحكم بشرع الله تعالى؟ فكانت نتيجة الاستفتاء 96.8% بيقولوا نعم لتحكيم الإسلام. ما عجبهمش الكلام ده برضو، قالوا اصل انتوا دينتوا الاستفتاء ولعبتوا على عواطف الناس وضحكتوا على الغلبة والجهلة وقعدتوا تقولوا اصل يقول نعم يبقى قال نعم للإسلام، واللي قال لا يبقى قال لا للإسلام. فقال المشايخ اذا تعقد مناظرة، وحضر هذه المناظرة ما يزيد على 30,000 مصري. كلمة مصري دي يعني مسلم وغير مسلم. فين؟ في أرض المعارض بمدينة نصر، معرض القاهرة الدولي. وحضر الناس وأدار المناظرة رجل اسمه سمير سرحان. على الجانب الأيمن كان مشايخ الأزهر الشريف، على الجانب الأيسر أو على جانب الشمال كما قال الله وأصحاب الشمال، واخد بالك؟ بس مش دول، دول ناس طيبين تبعنا، واخد بالك؟ هم اللي جم كده بقى أعمل لهم إيه؟ ك كان فرق فوده وفؤاد زكريا ومحمد خلف الله، واجريت المناظره علنا، مش نظام اضرب اضرب واجري زي اللي بيحصل دلوقتي في الاون تي في وقناه مش عارف ايه والكلام الخيبان ده، ويستغلوا جهل الناس ويجيبوا واحد يلجموه. يا شيخ لو حكمتوا البلاد هتعملوا ايه؟ موقف المخدرات ايه؟ هتمنعوا الحشيش؟ ده عملوا وقوموا الدنيا الفترة اللي فاتت بعد رمضان. ليه؟ علشان اتقال ان احنا هنمنع المايول بكيني، والتانيين يقولوا ازاي يتمنع البكيني من البلد، وكأن يعني وكأن البكيني ده بقى شرع يجب ان يسير الناس عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. واتعملت المناظرة واتسألت الأسئلة، وقعدت المناظرة 3 ساعات يا إخواني، 3 ساعات. وبعد 3 ساعات من طرح شبهات العلمانيين اللادينيين على هؤلاء المشايخ الكرام، وقف سمير سرحان وقال: وبعد انقضاء هذه المناظرة أعلن فوزا ساحقا للإسلاميين، حتى أن كبيرهم قال: لقد أسقطنا في أيدي المشايخ. فكبر الناس جميعا قائلين: الله أكبر. خلاص انتهت القصة؟ لا، يعني لسه برضو بتحاربوا الله ورسوله؟ إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. واللي حصل في نهاية الثمانينات رجع حصل في سنة 2011، وها نرى الآن الناس قد انقسموا إلى فريقين. فريق بيقول أيوة عايزين شرع ربنا سبحانه وتعالى يحكمنا، لأن لما شرع ربنا يحكمني هعرف أخد حقي، صح ولا لا؟ لما شرع ربنا يحكمني مش هيبقى فيه وصايد، ولا يبقى فيه مش عارف مين طلع على كتاف مين، ولا الكلام اللي احنا بنشوفه ده خالص. لما يبقى فيه شرع، بنتي هتمشي في الشارع لا حد يتحرش بيها ولا حد يوقفها ولا حد يغتصبها. لما يبقى في شرع مش هيبقى في حاجة اسمها حشاشين قاعدين يشربوا الحشيش علني في الشوارع قدام الناس جهارا نهارا. لما يبقى في شرع مش هيبقى في انتشار للرذيلة. لما يبقى في شرع مفيش حاجة اسمها الناس صيعة ما عندهاش شغل. لما يبقى في شرع معناها كل واحد هياخد على قد ما هيعطي، هيبقى في واجبات وهيبقى في حقوق، وهتبدأ الدنيا تنتظم، لأنه لا صلاح للدنيا إلا بالدين، شرع الله. لما تتحاكم للشرع تعرف تاخد حقك وتمشي صح. طيب واللي مش عايز يمشي صح وبيشتغل بلطجي وبيقطع الطرق ويقلب الناس ويضحك عليهم، يتعامل مع الشرع برضه، صح؟ فلا نسمع عن واحد نصاب ولا واحد حرامي قطع عندكم الطريق هنا، ولا واحد طلع ناحية الشبول كان بيقتل الناس ويدبح الناس بالآلي، صح ولا لا؟ كل واحد هياخد حقه وهيعرف الواجب اللي عليه. والسؤال اللي بيطرح نفسه النهاردة بعد القصة الطويلة اللي أنا قلتها لكم دي، هل سيقول الناس في هذا البلد كما قال آباؤهم وأجدادهم نعم للإسلام أم نعم للعلمانية اللادينية؟ ما سمعتش؟ لا ما سمعتهاش، ده أنا عايز أسمعها كويس قوي. بيقولوا رأي الشعب، وادي الشعب، صور الشعب يا ابني علشان يبقى ده رأي الشعب. بيقولوا احنا عايزين نحتكم لصناديق الاقتراع، وصناديق الاقتراع من قبل ما يحتكموا اليها محسومة. ده الراجل راح ايام الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى عليه، فراح قابلوه في الصعيد، فالراجل مش لاقي ياكل، فقال لهم نفسك؟ قالوا له شوف الدير ده بياكل. فذهب الرجل الى الدير ضمن الناس، فدخل وسط الناس عايز ياكل، فاول ما قعد على الترابيزه المفروض انه داخل علشان ايه، خلاص بقى، لا هو مش هياكل، هو هياكل وهيشتغل صح. اول ما قعد على الترابيزه قال لهم بسم الله وصلوا على النبي. فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الولا تقابله ما بيصليش وتقول له ده عايزين يغيروا هوية البلد ويشيلوا الإسلام، يقول لك مين ده؟ ناولني عليهم وانا اتبح، ده ما بيركعهاش. فكيف ينطق بهذا؟ مش لسانه اللي نطق، ده فطرته اللي نطقت. في جامعة القاهرة لما رحنا هناك بقول للشباب مصر بلد رائد، مصر لما قالت نعم للاشتراكية كل البلاد اللي حواليها قالت ايه؟ نعم للاشتراكية. ومصر لما قالت نعم للديمقراطية الدكتاتورية كل البلاد اللي حواليها قالت امين. مصر لما قالت نعم للرأسمالية وجي المعلم عز وسرور والرجالة وقشطوا الشعب كل البلاد اللي حواليهم خلت الشعوب على البلاط. ومصر لو قالت نعم للإسلام كل البلاد اللي حواليها هتقول ايه؟ هتقول نعم للإسلام. وبقول لهم بقى زي ما سألتكم، هل سيقول إخواننا في جامعة القاهرة نعم للإسلام أم نعم للعلمانية؟ فكبر الطلاب في مدرج العيوطي قائلين نعم للإسلام. وبعدين ولد رفع إيده وقال كلامي موجه لعلي قاسم، بيقول لي أنا ما بصليش وبشرب مخدرات ومرتبط ببنات. قلت له أنعم وأكرم يا ابني، خير بقى؟ أنا طبعا متوقع إن هيبقى رد الفعل عكسي، فكان رد الفعل إيجابيا جد. قال هقول نعم للإسلام. فكان السؤال مني لماذا؟ وكان الجواب الرائع منه هقول نعم للإسلام علشان أخويا الصغير ما يطلعش زيه. جاءتنا الفرصة لنعيد تاريخا اسود من عهد محمد علي لعهد محمد حسني. ضلمة، والله ضلمة في كل حاجة، حتى في طريق الدين ضلمة. العملاء المجرمين كانوا يصدروهم والتانيين الناس الطيبين يمنعوهم. جاءتنا الفرصة لنعيد تصحيح الأوضاع، فهل سنضيع هذه الفرصة؟ ايه رأيكم نضيعها؟ ضع بصمتك وتحاكم الى شرع الله، ولا تقبل بغير شرع الله بديلا. واياك ومن زخرفوا لك القول، يقول لك الدكتور فلان، المفكر فلان، المغنية الفلانية، الرقصة الفلانية، اضرب بكلام كل أحد يخالف شرع الله عرض الحائط وإن كان كائنا من كان. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
أحبتي الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء، جزى الله مشايخنا خير الجزاء على ما قدموه في هذه الليلة الغراء، والله أسأل أن ينفعنا بما علمونا وبما فهمونا وبما وضحوا لنا من فنون العلم، وبما أعطاهم الله تعالى من بصيرة أناروا لنا الطريق. وإن يكن من كلمة قصيرة موجزة، فأنا أخذ الخيط من فضيلة الشيخ علي قاسم وأبين أن فضيلته بيّن أن هؤلاء العلمانيين الذين لم يعظموا الحي القيوم سبحانه وتعالى، كان من شؤم عدم تعظيمهم لله وشرعه أنهم هاموا على وجوههم وتعثروا في ظلهم، وكانوا معاول هدم في هذا المجتمع. وبيّن فضيلته أن هؤلاء الذين غاب عنهم تعظيم الله جل وعلا وأضاعوا شرع الله ولم يكن في قلوبهم خشية لله، نهبوا البلاد وأكلوا أموال العباد، وعليهم من الله تعالى جزاء ما فعلوا ما يستحقوا. نعم، ومن هنا أقول أحبتي الكرام، إن عظمنا ربنا سبحانه وتعالى عظمنا شرعه وعظمنا شعائره. والله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله تعالى يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم، والكون كله من عرشه إلى فرشه يعظم العلي الأعلى سبحانه. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحارى والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل لم تبدأ صرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. لا إله إلا الله ولا رب سواه. ولو تأملنا في الخلق قاطبة أحبات الكرام، لوجدنا ملائكة الله رضي الله تعالى عنهم وصلى الله تعالى عليهم وسلم هم أعظم من عرفوا ربهم وعظموه. يقول المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه: ما من موضع شبر في السماء إلا وعليه ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، كلهم يذكرون الله. فإذا كانت القيامة رفعوا رؤوسهم جميعا وقالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. بنرحل معي إلى تعظيم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لربه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. كيف عظم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه؟ أنا بسألكم، ممكن ترد علي؟ هل واحد فيكم يجيب لي موطن؟ من عايز يشغلك معايا، هل واحد فيكم يجيب لي موطن من مواطن تعظيم النبي المصطفى لله؟ دعبس في دماغك كده، ها؟ أنا بسألك، طلع لي من دماغك موطن أو موقف عظم النبي المصطفى فيه ربه. أحباب الكرام، أنا بسألكم، تفضل. بس علي صوتك عشان نسمع. الله، الدليل ده عظمة على عظمة. شفت أخويا الحبيب الكريم، ها؟ شفت أخويا الحبيب بيقول النبي المصطفى يعظم ربه. لما نام تحت شجرة وهو عائد من غزوة ذات الرقاع، تقدم رجل ملك في قومه، سحب سيف رسول الله من فوق الشجرة ونادى على رسول الله وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال النبي المصطفى: الله،
فارتعد بدن المشرك وسقط السيف من يده، وأمسك النبي المصطفى بالسيف فقال: من يمنعك أنت مني؟ قال: يا محمد كن خير آخر. قال: عفوت عنك، ولكن ألك أن تسلم؟ قال: أما الإسلام فلا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلنك في قوم يقاتلونك. ولكن هذا الرجل الذي كان ملكا في قومه دخل على قومه وقال: جئتكم من عند أحسن الناس، جئتكم من عند محمد بن عبد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وكلامكم علي حرام ما لم تؤمنوا بالله وتشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فقالوا جميعا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. ولكن سؤال أسأل في هذه العجالة: كيف يا أحبتي الكرام نعظم نحن ربنا سبحانه وتعالى؟ أولا بأن تتأمل في قرآن الله تعالى المنظور، فالله تعالى هو الذي قال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تأملنا في الكون من حولنا، انظر إلى نبات الأرض وتأمل إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات وأزهار هي الذهب السبيق، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. بل أنا أدعوك أن تتأمل في هذه العمارة الإنسانية وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عندما تتأمل في هذه البنية والله ستقول بلسان العظمة: لا إله غيره ولا رب سواه. يقول السيوطي: قل لمن يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول، أنت لا تعرف إياك، ولا تدري من أنت، ولا تدري كيف الوصول، ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول، أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها فترى كيف تجول؟ هذه الأنفاس هل تحصرها؟ لا، ولا تدري متى عنك تزول. أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري منك أن كيف تقول؟ كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى، كيف النزول؟ جل ذاتا وصفاتا وسما وتعالى عما نقول. ما توحد العلي الجليل. ثم ماذا أحبتي الكرام؟ من أسباب تعظيمنا لله جل وعلا أن نتأمل في آيات القرآن المقروء، وخاصة آيات الصفات. اقرأ عن صفات الله جل وعلا، فإنك إذا ما تأملت في صفات الله عظمت الله. يعني أنا هاخد بس اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله عز وجل. أعرابي بيسأل النبي بيقول له: يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ قال النبي المصطفى: نعم يضحك ربنا. فقال الأعرابي بعد أن انفعل مع هذه الصفة، قال: إذا كان ربنا يضحك فلن يعدم خير عند إله يضحك. وصلت ولا أقولها كمان مرة؟ بيقول له: أيضحك ربنا؟ قال: نعم يضحك ربنا، نعم يضحك ربنا. قال: إذا لا يعدم خير عند إله يضحك. نعم أحباب الكرام، أيضا من أسباب تعظيمك لله إنك تتفكر في نعم الله تعالى عليك. الله تعالى في القرآن الكريم يقول: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم ربنا لا تعد ولا تحصى. وأعظم نعم الله تعالى علينا الإسلام. أقول وأكرر: أعظم نعم الله تعالى علينا الإسلام. هو الإسلام نعمة يا عم الشيخ؟ نعم نعمة، بنص القرآن الكريم. قولوا معايا كده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن قوما حرمهم الله تعالى من الإسلام وصفهم في القرآن بالبهائم العجوامة. اقرأ معايا في القرآن: ولقد ذرأنا لجهنم، قولوا معايا احمالي، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. قول كده معايا: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عشان تعرف نقول تاني يا احباب الكرام: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعم، إذن عندما تتذكر أن الله جعلك مسلم، والله يا حبيب الكريم ستردد قول الله تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. نعم يا حبيب الكريم، ولكن في نهاية المطاف نقطة أختم بها: إذا كنا نعظم ربنا سبحانه وتعالى نريد أن يكون التعظيم عمليا، يعني ليس معنى التعظيم أننا نذكر الله ونثني على الله وبالليل والنهار نسبحه وعند الحرام لا نتورع عن أكله والسطو عليه، لا يا مسلمون، تعظيم الله لابد أن يكون تعظيما عمليا، أن نحكم شرع الله، أن نحكم دين الله، أن نقول للحرام لا، أن تقول للحرام إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إن المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكرنا في نقطة تعظيم الله بشأن رجل خلى بابنة عمه وجلس بين شعبها الأربع وما بين وصوله إليها اليسير اليسير من الزمن، ولكنها لما لم تفعل هذه المصيبة من قبل لما اقترب منها استشعرت تعظيم الله وصرخت في وجهه وقالت: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، فارتعد وقام عنها وأعطاها ما تريد من المال. فلما تعرض للموت المحقق توسل إلى الله بهذا الموطن الذي عظم الله تعالى فيه ليفرج ربنا عنه كربه، فبتوسله وتوسل صاحبيه نجاهم ربنا من موت محقق. اترك هذا المشهد يا حبيب الكريم وتعالى معي في مشهد آخر، يمكن الشيخ علي قاسم قلب وجعه وهو بيتكلم عن العصابات الذي نهبوا البلاد، نهبوا البلاد، هو نهب البلاد ليه؟ سرقني وسرقك ليه؟ وسرق أمة ليه؟ لأن الله جل وعلا لم يكن في قلبه، لم يكن في بؤرة شعوره. لو عظم الله تعالى لاتقى الله في الرعية، ولو عظم الله لقال كما قال عمر بن الخطاب عندما جاع بطنه وقدموا له الطعام وأطفال المسلمين جوعا وبطنه تقرقر، نخس بطنه وقال لها: قرقري أو لا تقرقري والله لا تشبعين أبدا حتى يشبع آخر طفل في يتامى الموحدين. هؤلاء هم الذين عظموا الله جلت قدرته. إن النبي المصطفى علم الأمة التعظيم العملي طارة بالكلمة، طارة بالموعظة، طارة بالقصة. انظر إلى رسول الله والحديث في البخاري يربي الأمة على الأمانة في أعلى معانيها، فيقول الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما: كان في من كان قبلكم رجل يتاجر في أمواله فاحتاجت تجارته ألفا، فانطلق إلى رجل من التجار إسرائيلي وقال: أريد منك ألفا. أنا ما أعرفكش،
من الشاهد؟ قال له الله. قال له ومن الضامن؟ قال الله. قال ومن الوكيل؟ قال الله. قال رضيت بالله شاهدا وضامنا ووكيلا. بس امتى حتجيب الفلوس؟ قال في يوم كذا. وهو صادق، قضى تجارته وذهب إلى بلاده وجهز المال ليعود به إلى صاحبه، ولكنه وجد الأمواج عالية فوقف على شط البحر وبكى لله وقال يا رب الرجل يوم أن طلب شاهدا قلت كفى بالله شهيدا، ولما طلب ضامنا قلت كفى بالله ضامنا، ولما طلب وكيلا قلت كفى بالله وكيلا. اللهم يا شاهد ويا ضامن ويا وكيل أوصل هذا المال لصاحبه. وأتى بخشبة ونقرها ووضع فيها المال وربط الخشبة وألقاها في اليم، وهو على يقين أن الله سيوصل المال لصاحبه، ولكنه لم يتوكل على أنه أودع خشبة في اليم، لأن الخشبة ممكن تستقر بقاع البحر، تتعلق بشعب مرجاني. هو النهاردة لما يكون واحد سالف منك مبلغ من المال وجيت تقول له أنا عايز الألف جنيه اللي أنت سالفهم مني، أنتوا معايا يا أخوانا؟ أنتوا معايا في الجزئية دي؟ واحد سالف منك ألف جنيه، قلت له أنا عايز الألف جنيه أنت واخده بقالك فترة، قال لك يا أخي أنا بعته لك في الخشب، أنت مش كنت معانا في الندوة البارح، أنا بعته لك في الخشب، هل هتقبل الكلمة دي؟ لا مش هتقبل. لم يستند الرجل الإسرائيلي أنه أرسل المال في الخشبة وعاد إلى الرجل الذي أقرضه بألف أخرى وقال سامحني البحار كانت هائجة ولم أستطع أن أصل إليه، هذا هو المال الذي اقترضته منه. فقال له اسمع، أنا يوم أن أقرضتك من الضامن؟ قال الله. قال ومن الشاهد؟ قال الله. قال ومن الوكيل؟ قال الله. قال اذهب فإن الشاهد والضامن والوكيل قد قضى عنك دينك. طب القصة عبارة عن ايه؟ الراجل لما وقف على شط اليمن وانتظر السفينة وجد فعلا البحار هائجة، ولكن وجد اليم بيحدف له خشبة. قال إن الله تعالى أرسل لي هذه الخشبة من أجل أن أستدفئ بها أنا وأهل بيتي، فأخذها وأراد أن ينشرها فوجد المال قد سقط ومعه رسالة من هذا الرجل الذي اقترض منه. النبي المصطفى بهذه القصة يعلم الأمة الأمانة. نعم، إذا وضع المال يا أحبتي الكرام بين يدي أمين، ولو كان طفلا صغيرا لضرب أروع الأمثلة في مراقبة العلي الأعلى سبحانه. إن عمر بن الخطاب أراد أن يمتحن صبيا كان يرعى الغنم، قال يا ولدي بعنا شاة، يا ولدي بعنا شاة. قال يا سيدي أنا أمين على هذا المال. قال أنت هتغلب يا ابني، ما تقول للسيدك الديب كلها. قال له أقول لسيدي إن الذئب أكلها فأين الله تعالى؟ فبكى عمر بن الخطاب وقال لنفسه فأين الله يا عمر؟ ثم ذهب فاشترى الغلام واشترى الأغنام، ثم قال للغلام أنت حر لوجه الله وهذه الأغنام أصبحت ملكا لك، واعلم أن مراقبتك لله أعتقتك من رفق الدنيا وعبوديتها، فدم عليها حتى تعتق بها من نار الله يوم القيامة. فتعالوا بنا يا مسلمون نعظم ربنا جميعا، الكبير والصغير، العظيم والحقير. فإن النبي المصطفى هو الذي قال إن الله سائل كل راع عن ما استرعاه حفظ أم ضيع. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤول عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتعالوا بنا نعظم ربنا ونعظم حرمات ربنا ونعظم شعائر الله جل وعلا. نعمل بها وندعو الناس لها حتى نجني مجتمعا طاهرا يقول للحرام لا، يقول عند الحرام إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يريد أن يكون المجتمع كله رجال، والله تعالى وصف الرجال بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، اسمع، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أحبتي الكرام، إن كنت وفقت في هذه الكلمة من الله وحده، وإن كان خانني اللسان أو زل مني البيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. أشكركم لحسن استماعكم، ومرة يوم مليون مرة أشكر مشايخنا اللي تكبدوا المشاق وأتوا من بلادهم من أجل أن يعلمونا كتاب الله ويعلمونا هدي رسول الله، مشايخنا الفضلاء اللي أنا بحبهم في الله والله، فضيلة الشيخ الحبيب اللي أنا بحبه يعني أسأل الله تعالى أن يجمعني به على الخير دائما، فضيلة الشيخ علي قاسم، وفضيلة الشيخ الحبيب الذي أحبه في الله وأسعد عندما ألتقي به، فهو فضيلة الشيخ محمد البسيوني الذي متعنا عندما حدثنا عن الصلاة. أما شيخنا الفاضل الحبيب صاحب البرامج الناجحة وصاحب الإلقاء العزم، والذي يعني عظم الله تعالى جماهيره، فهو إذا تكلم أسمع، ويعني يعجبني إذا تكلم وأسقط كلامه عن الواقع. ذلكم الرجل الذي والله إن تكلم يعني استحوذ على كياني، يعني كان من يومين بتكلم في برنامج رائع وبيوجه نداء للشباب، والله يا أحبتي الكرام ظللت أستمع البرنامج من ألفه إلى يائه، وكان موفقا وكان التوفيق يصب عليه صبا صبا شيخنا الحبيب الذي استمعنا إليه، بل كنت أتمنى أن أستمع لما قاله لأتعلم من موعظته الكريمة الجليلة. فضلت الشيخ أحمد جلال جزاء الله تعالى عنا خير الجزاء، وشكر الله لكم ولهم، وإلى الملتقى في ندوات أخرى. وإذا كان طيب ما نصلي إيش ماشي أنت أمامنا شيخ علي، طيب واحد يقيم الصلاة إن شاء الله.